الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقاء جديد مع الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق في ذكر أركان الصلاة، وتوقفنا عند الركن الثالث، ألا وهو قراءة الفاتحة، كما ذكر هنا المصنف المصنف الذي قال قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة في كل ركعة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. الحقيقة هناك خلاف أصلا بين أهل العلم في ركنية الفاتحة، لكن الراجح ما ذهب إليه المصنف هنا، وهو رأي الجمهور أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة خلافا للحنفية. استدلوا يعني على ركنية الفاتحة بالإضافة لهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا، استدلوا بالآتي: استدلوا برواية لحديث المسيء صلاته، وفيها في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. وهذا يدل على أن قراءة القرآن، قراءة الفاتحة هنا، ركن من أركان الصلاة، كما ذكرنا قبل ذلك أن حديث المسيء من الأحاديث المهمة جدا في باب الصلاة، وهو يحدد لنا الأركان المطلوبة بالنسبة للصلاة، لأنه ذكر في هذا الحديث أن بغير هذه الأشياء التي ذكرها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغيرها لا تتم الصلاة. دليل على إيه؟ على أن ما ذكر في ألفاظ الحديث وفي رواياته إنما هي من أركان الصلاة. استدلوا أيضا على الركنية بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، أي فهي خداج. غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فأيضا هذا من الأدلة على أن الصلاة لا تكتمل بغير إيه؟ بغير قراءة القرآن. خداج أي غير تامة، كما ذكر في لفظ الحديث هنا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، يعني هل يا ترى فعلا قراءة الفاتحة من الأركان أم لا؟ هناك خلاف آخر في المسألة، ألا وهو ما هو المفروض على المأموم؟ ما الذي يفعله المأموم بالنسبة لقراءة الفاتحة؟ فلا خلاف أصلا حول قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام أو المنفرد، وبالنسبة للمأموم في السرية، في الصلاة السرية. لكن هناك خلاف حول قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام. يعني هنا بالنسبة لقراءة المأموم في نفسه إذا كانت الصلاة سرية، وقراءة الإمام والمنفرد، هذه الصور ليس فيها خلاف، لكن كان خلافهم حول المأموم الذي يصلي خلف الإمام ثم الإمام يقرأ الفاتحة. فهل يا ترى تعتبر قراءة الإمام قراءة للمأموم، أم أن على المأموم أن يقرأ أيضا بالفاتحة؟ فهناك فريق من أهل العلم قال: تسقط قراءة الفاتحة على المأموم وتعتبر قراءة الإمام له قراءة. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالآتي. يعني هنا هنبسط الكلام في الخلاف على خلاف ما شرطناه. نظرا لأهمية هذه المسألة، فهي مسألة محورية يتوقف عليها صحة الصلاة أصلا. فقالوا الذين قالوا بأن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، ذكروا من الأدلة أولا عموم قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طب ما هو وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة كما هو ظاهر في الحديث، عفوا، كما هو ظاهر في الآية، أن على الإنسان الذي يتلى عليه القرآن أن يستمع وأن ينصت. فلا بد لهذا المأموم الذي يستمع لقراءة الإمام أن يستمع له وينصت، فليس عليه قراءة بالنسبة لا للفاتحة ولا لما بعد ذلك. لكن أجيب عن يعني عن هذا الدليل بأن هذا الدليل عام، هو دليل عام، والأدلة الأخرى التي ذكرها أهل القول الثاني هي مخصصة لهذا العموم، فأجيب على هذا بأنه عام وعام مخصوص. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. طبعا يعني لو نظرنا للفظ الحديث، لفظ الحديث هنا هل يحتاج إلى تأويل؟ هذا نص صريح في المسألة، يعني نص الحديث واضح وصريح، وفعلا هو يكون نصا في المسألة، ولكن إذا صح، لأن الفريق الآخر قالوا أن الحديث، أجابوا عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، يعني جمهور أهل العلم على تضعيفه، وهو الأقرب حقيقة في هذا الحديث. يبقى إذن هم استدلوا بعموم قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واستدلوا بحديث من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. لكن أجيب عن الدليلين. نذهب إلى أصحاب القول الآخر، قالوا أن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وحتى لو قرأها الإمام. والحقيقة قولهم هو الأرجح. لماذا؟ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكل إنسان مصل عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه فيها القراءة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله، هذا يعني نحن نقرأ بالفعل خلفك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تفعلوا أي لا تقرأوا ورائي عندما أصلي بكم، عندما تكونون في حال الصلاة الجماعة وأنتم مأمومون، لا تقرؤون خلف إمامكم، لا تقرؤون ورائي بالقرآن، إلا استثني ماذا؟ استثني القراءة الفاتحة. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في المسألة، نص صريح، والحديث صحيح. تمام؟ يبقى إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة، وعلى كل إنسان يصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هناك مسألة ناقشها أيضا أهل العلم: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أم لا؟ الحقيقة يعني الذي يقر في أذهاننا أن يعني هذه مسألة بديهية، يعني لابد للإنسان أن يقرأ بالفاتحة في كل الركعات. لكن إذا تدبرت أقوال، يعني إذا نظرت في أقوال أهل العلم، ستجد أن هناك خلافا في هذه المسألة، وأن هناك من قال أنه لا يجب، يعني هو تجب قراءة الفاتحة مرة واحدة ويستحب بعد ذلك، لكن الصواب في المسألة أنه لا بد للإنسان أن يقرأ الفاتحة في كل ركعات الصلاة وألا يتركها في أي ركعة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما علمه أفعال الصلاة وعلمه ما يفعله في كل ركعة، ثم قال له في آخر الصلاة: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلا بد للإنسان أن يفعل هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث في كل الصلوات، في كل الركعات. فمما ذكر كما ذكرنا، مما ذكر من هذه الأشياء التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب. لأجل هذا الصحيح والصواب في المسألة أن الفاتحة تقرأ في كل الركعات. كذلك استدل أهل العلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على قراءة الفاتحة في كل الركعات. ففي الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في الصحيحين. وهناك حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد. لكن حقيقة هذا النص مع أنه نص صريح في المسألة إلا أنه حديث ليس بالصحيح. طيب السؤال، نحن ذكرنا أن المأموم عليه أن يقرأ في الصلوات الجهرية، كيف يقرأ المأموم مع أن الإمام يقرأ؟ هنا الإمام سيقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ بعدها سورة قصيرة ثم بعدها يركع، أين محل قراءة هذا المأموم؟ أين يقرأ؟ فهنا اختلف أهل العلم في المسألة، فقيل يقرأ كل آية بعدما يقرأ الإمام، يعني كل آية يقرأها الإمام يقرأ معه المأموم. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول المأموم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول المأموم الرحمن الرحيم، وهكذا. هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم، ويعني استحسنه يعني كثير من أهل العلم نظرا لأنه لن يخالف إمامه بعد ذلك إذا ما قرأ في بعد الفاتحة بالسورة الأخرى، وسوف ينصت لقراءة الإمام. لكن هناك كيفية أخرى ذكرها أيضا أهل العلم، أنه ينتظر حتى يفرغ الإمام تماما ثم يقرأ بعد ذلك، فبعدما ينتهي الإمام من القراءة يقرأ هو حتى ولو شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، يعني حتى لو الإمام انتقل إلى القراءة فعلى المأموم أن ينهي أولا قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يستمع للإمام. وسوف نناقش أصلا مسألة سكوت الإمام، هل يا ترى هناك سكتة للإمام بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة القصيرة التي بعد الفاتحة؟ هل يشرع هذا السكوت؟ هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكت في هذا الموضع أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. والراجح يعني من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على الإمام أن يسكت هنا في هذا الموضع، لا يجب على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، هي لم تثبت، تمام؟ لكن يا ترى يعني هو إحنا نتكلم هنا أولا، لاحظوا في الألفاظ نتكلم على الوجوب، هل يجب؟ لا يجب، وهذا محل إجماع كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيره، ليس في هذه المسألة نزاع. يبقى إذن القول بالوجوب لا يجب، لكن الخلاف هنا في مسألة أخرى، هل يستحب للإمام أن يسكت أم لا؟ يعني إذا يعني انتهينا من الحكم الأول، هو لا يجب عليه أن يسكت، لكن هل يستحب له السكوت؟ هل يستحب له أن يسكت قليلا ولو سكت بسيطة حتى يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ هنا خلاف بين أهل العلم، ويعني مدار الخلاف أصلا بين العلماء حول ألفاظ الحديث التي وردت فيها سكتات النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة. يعني العلماء اختلفوا، ومبنى الخلاف أصلا حول ألفاظ الحديث الذي ورد فيه هذه السكتات. فأولا، أول خلاف لهم، هل يا ترى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين أم ثلاثة؟ لأن هناك ألفاظ للحديث تثبت سكتتين فقط، وهناك ألفاظ تثبت ثلاثة سكتات، فما هو الراجح، اثنان أم لا؟ الراجح اثنان وليست ثلاثة، الراجح سكتتان فقط، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثلاثة سكتات. طيب، على القول بأنهما سكتتين، ما محل هاتين السكتتين؟ أين تكون هذه السكتات؟ فالسكتة الأولى لا خلاف عليها، سكتة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، السكتة الأولى لا خلاف عليها، التي هي تكون بعد تكبيرة الإحرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت سكتة طفيفة، حتى أنه ورد في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسأله، سأله على هذه السكتة، لماذا تسكت يا رسول الله بعد التكبيرة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كما سنأتي إن شاء الله في سنن الصلاة، قال له أنه يقول هنا دعاء الاستفتاح، فهذه هي السكتة الأولى، سكتة الاستفتاح، وتكون قبل قراءة الفاتحة. هذه ليس فيها خلاف، إنما الخلاف في محل السكتة الثانية، ترى هل هي بعد قراءة الفاتحة أم أنها بعد قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة؟ هذا هو محل خلاف بين أهل العلم. تمام؟ والراجح بتتبع الروايات حقيقة، وإن كنت لم أورد الروايات حتى لا أطيل عليكم، الراجح من تتبع الروايات أن محل هذه السكتة تكون بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة القصيرة، هي لم تثبت. وبالطبع يعني ما يفعله بعض الأئمة من السكوت بعد الفاتحة، هناك من يتعمد هذا تعمدا، يعني هناك من الأئمة من يتعمد هذا ويترك هذه الفترة، وإذا قيل له لماذا تفعل ذلك يقول لك أتركها حتى يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة. فهل فعله هذا خطأ؟ طب هل فعله بدعة؟ هو هنا خالف السنة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سكتة بين الفاتحة وبين قراءة السورة القصيرة. فهل نقول لهذا الإمام إنك تفعل شيئا يعني فيه من البدعة؟ الحقيقة لا، يعني تسمية هذا الفعل بدعة يعني بعيد، يعني هذا ليس صوابا أن يقال أن هذا الفعل من البدعة، كما قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه، أما تسميتها بدعة فلا وجه له، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها فلا حرج في ذلك. وهذا يعني أنا قصدت أن يعني أن أورد هذه المسألة حتى نضبط خلافاتنا. كثير من يعني إخواننا الأفاضل اللي يبدأوا في طلب العلم و يعني يبدأون في تعلم المسائل، تجد دائما الإنسان في بداية الطلب يكون لديه شيء من الحمية، يعني عنده شيء من الغيرة على العلم وغيرة على ما تعلمه، ويظن أن هذا طبعا هو الصواب المطلق، ويريد أن يحمل الجميع عليه حملا، ولا يراعي يعني أن هناك قد يكون هناك بعض الخلافات في المسألة، وما قد ينكره عند بعض الناس قد يكون قد تلقاه بالفعل عن بعض أهل العلم، ويظن هو في خاصة نفسه أن هذا هو الصواب. فلأجل هذا لابد للإنسان الذي سينكر على الآخرين أو يريد التغيير لابد أن يكون على علم بالخلاف في المسألة. أما إذا أردت النصح فباب النصح أوسع من باب الإنكار، يعني هناك فرق بين أن أنصح الإنسان وبين أن أنكر عليه. يعني لماذا أتكلم في هذه النقطة تحديدا؟ لأني رأيت بأم عيني خلافا حول هذه المسألة وصل إلى حد الشجار، يعني يصل الحال للنزاع أن يكون هناك شجار وشحناء وبغضاء وعداوة في الصف المسلم الناس الصالحين الذين يأتون إلى المسجد ويصلون الصلاة، تجد أن الشيطان ينزغ بينهم ويفرق صفهم لأجل هذه المسألة التي الخلاف فيها سائغ أصلا، لأن الذي أثبت هذه السكتة له سلف وله شبهة يتمسك بها بأنه قد نظر في الحديث فوجد حديثا يدل على هذا فتمسك به، فله وجه في هذا. نحن نقول نعم الأصوب أنه لا يفعل، لكن لو فعل لا ينكر عليه. فيعني ليتنا نتعلم هذا الدرس جيدا، وألا يسارع الإنسان إلى الإنكار على الآخرين، وألا يستجره الشيطان فيكون انتصاره للحق هو انتصار لنفسه وليس انتصارا للحق، وهذا باب الخذلان. وكذلك من الدروس المهمة كذلك ألا يكون الإنسان ضيق الأفق ولا يكون ضيق الصدر. يعني الإنسان الذي يضيق صدره بالخلاف هذا إنسان جاهل أو فيه شبه شو يعني شيء من العلم، إنما الإنسان الذي أخذ العلم بحقه لا يضيق صدره بالخلاف أبدا، وينظر يعني بعين العقل وبعين الإنصاف في الأقوال، ويعلم أن كل إنسان يعني هو مثله تماما يبتغي الحق في الأصل، وأن يعني العلماء والأئمة الفضلاء يعني رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يريدون إلا الوصول للحق، فحتى لو أن إنسانا منهم اجتهد فأخطأ فنحن يعني نقول له أجر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نجعل هذا يعني محلا للشقاق ومحلا للشحناء. يعني للأسف الإنسان يجد يعني أهل الصلاح بأسهم بينهم شديد، وتجدهم على أعداء الدين وأعداء السنة كلها وأعداء يعني الحق كل، يعني تجدهم يعني يرفقون بهم ولا يرفقون بعضهم بعضا، وهذا من قمة الخذلان، قمة الخذلان والله العظيم. فيعني نريد أن نعيد ترتيب أولوياتنا في فهمنا للمسائل وكيفية أو ترتيب الأعمال على هذا الفهم. طيب، مسألة: متى تسقط قراءة الفاتحة؟ يعني نحن نقول أن قراءة الفاتحة ركن، تمام؟ هل يا ترى احنا ذكرنا عندما عرفنا الأركان وعرفنا الشروط ذكرنا أن الركن لابد أن يؤتى به، أليس كذلك؟ يعني لا تستقيم الصلاة ولا تكتمل الصلاة بغير إيه؟ بغير أداء الأركان. فهل يصح للإنسان وتكتمل له صلاته إذا ما ترك قراءة الفاتحة؟ فهذا هو الذي نناقشه. إذا تمكن من القراءة ولم يقرأ هنا تعتبر هذه الركعة ناقصة، ترك ركنا من الأركان. لكن ماذا لو أن الإنسان لم يستطع القراءة؟ فهنا وضح أهل العلم أن هناك أحوال تسقط فيها قراءة الفاتحة، مثل ماذا؟ كما ذكر المصنف ها هنا، يعني تتبع كده النص اللي ذكره، قال إيه: إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. طيب، يعني المسألة قد يصعب فهمها على بعض الأفاضل، يقولون كيف نجمع بين القول بالركنية وبين تركها لمتابعة الإمام؟ يعني إزاي أقول إن هذه الفاتحة ركن وفي نفس الوقت أقول عنها أنها قد تسقط لأجل المتابعة؟ فكيف يجمع بين القولين؟ إنسان دلوقتي دخل المسجد فوجد الإمام يركع أو يهم بالركوع ولن يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وسيركع يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مباشرة حتى يدرك الإمام. فهنا كيف يستقيم لنا القول بأن الفاتحة ركن وفي نفس الوقت نقول له سقط عنك هذا الركن؟ كيف يعني كيف نفهم هذا؟ قال أهل العلم: الأمر يسير إذا ما نظر الإنسان إليه نظرة فاحصة. فبداية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ أمرنا بمتابعة الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. يبقى إذن الذي أمرنا بقراءة الفاتحة هو الذي أمرنا أيضا بمتابعة الإمام. ثم هذا المأموم الذي دخل في صلاته وقد فاته أصلا ركن القيام. نحن ذكرنا أول الأركان القيام، فهذا الذي دخل والإمام يهم بالركوع أو قد ركع بالفعل، فلقد فاته هذا الركن، ركن القيام. وركن القيام هو محل قراءة الفاتحة، وبالتالي لا إشكال في سقوط الفاتحة، لأنه لم يدرك المحل الذي ستقرأ فيه الفاتحة. تمام؟ إذن لا إشكال في هذه الجزئية، أن الإنسان الذي يدرك الإمام راكعا أو كان يهم بالركوع ويخشى أنه إذا ما أكمل قراءة الفاتحة أنه سيفوته الركوع، فهنا يترك وتسقط عنه قراءة الفاتحة ولا بأس في هذا. طيب، مسألة: الإنسان الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، ماذا لو أن هناك إنسان، هذا الإنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة، ماذا لو كان لدينا مثلا إنسان أعجمي ودخل في الدين، لسه لم يتعلم اللغة العربية ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فكيف نعلمه وكيف نقول أو كيف نقول الصلاة، كيف يصلي؟ هذا الذي لا يحسن الفاتحة فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، نعلمه من الأذكار ما يستطيع أن يتلفظ به ويسهل عليه. يعني قد يسهل على الإنسان أن يقول بعض الأذكار، ولكن قد يصعب عليه أن يتعلم الفاتحة وأن يقرأها، يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الجهد حتى يصل إلى الدرجة التي يستطيع معها أن يقرأ الفاتحة. فهنا نقول عليه بالتسبيح والتحميد والتهليل، وكل هذا وارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، أي قل الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا. وكذلك عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. هي نفس الحالة التي نذكرها، إنسان جاء يعني حديث الإسلام وهكذا، ولا يستطيع أن يأخذ من القرآن، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ثقلت عليه، فكيف يتصرف؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ لا، يصلي. هنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإنسان الذي لا يستطيع القراءة، لا يحسن القراءة، فهذا الإنسان يعني نعلمه من الأذكار ما يستطيع أن يقوله، وعليه ألا يتأخر في تعلم الفاتحة، وأن يبذل وسعه وجهده في تعلم الفاتحة حتى تكتمل له الصلاة. يبقى هذه هي المسائل العامة التي تكتنف هذا الركن، ألا وهو قراءة الفاتحة. يبقى كده أنهينا الركن الثالث الذي ذكره المصنف من أركان الصلاة. قال الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني ركنية الركوع لا خلاف فيها. أما بالنسبة لمعنى الركوع وكيفية الركوع، فقال أهل العلم أن الهيئة أو الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحني المصلي ويضع يديه على ركبتيه، ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، ويقبض على الركبتين فيفرج بين أصابعه كالقابض عليهما، يعني لا يضم الأصابع إلى بعضها البعض، لا يباعد بين أصابعه كأنه يقبض على الركبة. كذلك يجعل أصابعه تنزل عن ركبتيه حتى تصل إلى الساقين، يعني يكون الركبة محل الركبة أو الجزء البارز من الركبة في راحة اليد، في كف اليد، والأصابع تنزل حتى تمتد إلى الإيه؟ إلى الساقين. كذلك يبعد مرفقيه عن جنبيه قليلا، لا يجعل مرفقيه ملتصقتين بالإيه؟ بجنبيه، يباعد بين جنبيه قليلا. كذلك يساوي ظهره، يقيم صلبه هكذا حتى يصير مستويا، ولا يرفع رأسه ولا يخفضها. يعني يا ريت لو أحد الأفاضل عنده صورة توضح لنا هذه الهيئة، يعني يرفعها، يبقى جزاكم الله خيرا، لأن الهيئة عايزة تخيل شوي. لعلي أجد لكم صورة أرفعها لكم. بسم الله. طيب يعني الحين ما أجد صورة، لو حد من الأفاضل بس يعرف يجيب لنا صورة فيها وضعية الركوع يبقى جزاكم الله خيرا. فنعيد تاني هذه الكيفية، ينحني ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كالقابض عليهما، ويجعل الأصابع على الساقين حتى تصل الأصابع إلى الإيه؟ إلى الساقين، ويفرج بين أصابعه هكذا كالقابض، ويبعد مرفقيه قليلا عن جنبيه، ويقيم صلبه بحيث يكون مستويا ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، تكون يعني إيه في حال وسط كده، رأسه تكون في حال وسط بين الخفض والرفع. هي وردت عدة أحاديث يعني بتصف هيئة الركوع، و الحديث حقيقة متفرقة، نقدر يعني إيه نجيب كل هيئة كده من اللي ذكرناها ونستنبط منها ما قاله أهل العلم أنه إيه سنة في هيئة الركوع. فبالنسبة للجزئية الأولى، ف مسألة الانحناء مع وضع اليدين على الركبتين، الهيئة الأولى للركوع الانحناء مع وضع اليدين على الركبتين، هذا ورد في حديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه وكان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هذا الحديث في البخاري، ومعنى كلمة هصر ظهره أي أماله وخفضه. وفي رواية لأبي داود: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. في صورة إن شاء الله أرفعها لكم عشان برضو تتابعوا معانا. تمام، جزاكم الله خيرا. في صورة إخواننا رفعوا لكم الصورة أهو، جزاكم الله خيرا. تمام، يبقى كما ذكرنا بيكون الانحناء حتى تصل اليدان إلى الركبتين، فالانحناء الوارد كما ذكر هنا، ذكر الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. أما بالنسبة للدليل على تفريج الأصابع كما ترون هنا في الصورة، بالنسبة لمسألة تفريج الأصابع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو جزاكم الله خيرا إخواننا في المعهد اهو، برضو رفعوا لكم الصورة اهي، وإن كانت الصورة عايزة شوية، يا ريت لو في صورة تانية يا أخ مقداد، يعني الصورة هنا يعني إيه مش واضحة شوية، إخواننا اللي معانا في المعهد جايبين صور أوضح شوية. فبالنسبة لتفريج الأصابع، فورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري الذي جاء يسأله عن الصلاة، فقال له إيه؟ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. يبقى الهيئة المشهورة بتلاقي يعني أغلب الناس كده لما يجوا يضعوا أيديهم على الركبتين فتجد إيه بيضم الأصابع، لا هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم إيه إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. طيب أيضا من أين أتينا بأن الأصابع تصل إلى الإيه إلى الساقين، يعني تكون عند على الساقين. ايوه احسنتم جزاكم الله خيرا، ايوه الصوره دي جميله تمام. ها من اين اتينا الى وضع الاصابع او ان الاصابع تصل الى الساقين؟ عن سالم بن البراد قال اتينا عقبه بن عمرو اللي هو ابا مسعود الانصاري فقلنا حدثنا عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع كبر وضع راحتيه على ركبتيه، قال وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، ثم جاف بين مرفقيه، وفي لفظ وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. يبقى الصواب ان الاصابع ما تكونش على الركبه، لا الاصابع تنزل تحت الركبه وتصل الى الايه وتصل الى الساقين. طبعا لاحظ ان لما هننزل بهذا المنسوب هتلاقي يعني بتلقائيه هتلاقي فعلا الانحناء الظهر هيكون اكتر، انما اغلب الناس بتلاقيهم يضعون ايديهم يعني انا لو جت بعض الناس بيضعوا يعني موضع اليدين على الساقين على الفخذين، مش على الساقين، على الفخذين، وبالكاد تجد ان الاصابع تصل الى الايه الى الركبتين، فهذا ما يجعل كثيرا من الناس انحناؤهم ليس يعني انحناء سديدا، فتجد هناك شيء من الخلل يعني في الانحناء ده، فضلا عن يعني الذي يضع يديه، وده ايضا نرى مثل هذه الهيئه، بعض الناس يضع يده على اعالي الفخذ فتجد اصلا انحناؤه يعني يكاد يكون اشبه بالقيام وليس انحناء كاملا تمام. طيب أما بالنسبة لمسألة مباعدة المرفقين عن الجنبين فهذا أيضا ورد في الروايات، منها رواية يعني في إحدى الروايات حديث أبي حميد الساعدي السابق فيه إيه، قال وهو يصف هيئة الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، معنى وترهما أي جعلهما كالوتر، أنت عارفين الوتر لما بيتشد على القوس كده فتجد القوس بقى فيه إيه؟ فيه انحناء، فكأن يعني يده أخذت مثل شكل الإيه؟ القوس المنحني قليلا. وأيضا في حديث أبي مسعود وجاف عن إبطيه، وفي لفظ ثم جاف مرفقيه، فأيضا هذا خلاف لما يفعله كثير من الناس أنهم يعني يجعلون المرافق ملتصقة بالجانبين، وهذا خطأ، يعني الهيئة الأقرب للسنة أن يكون هناك مجافاة، ليست مجافاة بعيدة جدا لكن يعني شيء من الإيه المجافاة كما ترون هنا في الإيه في الصورة، يعني يباعد قليلا بين الإيه بين المرفقين ولا يجافيهما كثيرا، يعني ما يوصلش لمرحلة ان هو ايه يعني يبتعد كثيرا بالمرفقين تمام. كذلك من الاشياء التي وردت او ذكرناها عن هيئة الركوع مسألة استواء الظهر، استواء الظهر كما ذكرنا أيضا من الهيئات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة استواء الظهر، يعني يكون الظهر ليس مقوسا، يكون مستقيما. ففي رواية في حديث المسيء صلاته قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وفي الحديث عن وابصة بن بعبد رضي الله عنه قال: نعم أحسنتم، هذه الصورة تمام. فعن وابصة بن بعبد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. لأن ده دليل على شدة المبالغة في الاستواء، يعني حقيقة يعني قل من يقوم بهذه الهيئة بحقها، يعني فعلا يكون هناك استواء للظهر. يا رب برضو اخواننا عندنا هنا في المعهد لو يعني يأتونا بصورة يكون فيها الاستواء الظهر كاملا. يعني مسألة أن يصل الإنسان باستواء ظهره بحيث فعلا لو وضع عليه الماء يستقر، يعني دي تحتاج إلى ميران، يعني الإنسان فعلا لا يستطيع أن يصل إليها بمجرد فقط يعني التعليم الأولي. لا، تلاقي أغلب الناس، أنت نظرت لعموم المسلمين كده وهم يركعون تجد أن الأظهر مقوسة منحنية ليست مستوية. طبعا يعني الأشياء التي نذكرها هذه يعني قد ينظر إليها بعض الناس بشيء من الاستخفاف، يعني لو راح ظهره انحنى شوية ولا ظهره كان عالي شوية، يعني إيه اللي حصل؟ طبعا يعني هؤلاء لا يقيمون للسنة وزنا، هو لا يرى يعني أنه بالفعل عليه أن يجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أصلا أن مسائل السنة بالنسبة إليه لا تحتل هذه المكانة، لكنه لو فقه لعلم أن كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، خاصة في هذا الأمور، يعني هذا أمر تعبدي محض، مش أمر بقى من أمور الدنيوية اللي ممكن يعني إيه يكون فيها أخذ ورد، ده أمر تعبدي محض. فكلما أجهد الإنسان نفسه في تتبع السنة كلما كان هذا خيرا له في قلبه أولا وفي صلاح نفسه وكذلك في أجره على العمل. فلاحظ، ليس كل من يدخل الصلاة ينال فيها كمال الأجر، كمال الأجر يكون كلما اكتملت لديه الشروط والأركان، وكلما أخذ الإنسان بحظ وافر من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأدائها على الوجه الأكمل في السنة. فلا يستخف الإنسان مثلا بمسألة وضع اليدين ولا وضع انحناء الظهر، لا يستخف الإنسان بمثل هذا، بل الإنسان يعني الذي على بصيرة والإنسان سليم القلب والإنسان كامل الإيمان هو الذي يهتم بمثل هذه الأمور، لأنه يرى فيها أنه يؤدي العبادة على الوجه الأكمل التي ترضي الله سبحانه وتعالى، أنه يبذل العبادة على الوجه الذي يحبها الله ويرضاها. فهذا هو غاية العبادة أصلا، أن الإنسان يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى، فعندما يؤدي العبادة على وجه الأكمل فهو يقدم بين يدي يعني يقدم بنفسه يعني هذه العبادة، يقدمها على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، وهذا لا يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن وضع الظهر. نأتي إلى وضع الرأس. نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني مد يعني إذا ركع فكان رأسه لا يكون منخفضا كثيرا ولا مرتفعا كثيرا، يكون بين. نعم أحسنتم، في هذه الصورة التي أيضا وضعتموها. وفي يعني هذه الوضعية وردت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي حميد الساعدي أنه قال عن ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولا يصوب رأسه ولا يقنع، ولا يصوب رأسه ولا يقنع. معنى يصوب رأسه أي يخفضه، وجاء في بعض الروايات يصب رأسه، فيصوب يعني إيه؟ يعني يخفضه، فلا يخفضه كثيرا ولا يرفعه، ولا يقنع يعني يرفع، مهطعين مقنعي رؤوسهم، تمام؟ فيقنع يعني يرفع، ومعنى ذلك طبعا إيه؟ أن رأسه كانت على امتداد مع امتداد الظهر، فلا يكون الرأس نازلا ولا مرتفعا. كذلك وردت هذه الصفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. فهذا يعني ما ورد في السنة من الهيئات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للركوع، هذا بالنسبة للركوع كركن من الأركان. وهناك ركن آخر أيضا في الركوع، ألا وهو الاطمئنان في الركوع. الاطمئنان هو ركن، الاطمئنان هو ركن في الصلاة بصفة عامة، لكن هنا عندما نتكلم على الركوع كركن من الأركان نقول من الركنية أيضا في الركوع أن يكون مطمئنا في هذا الركوع. والدليل على هذا أيضا في حديث المسيء صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل. ثم ذكر في الحديث: ثم يكبر فيرفع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. لاحظ هنا في هذا الحديث ذكر أولا الاطمئنان، ثانيا ذكر حد الاطمئنان، معناه لو الإنسان حب يضع يعني قاعدة كده أو حد يرجع إليه كيفية الاطمئنان. طب يعني كيف نحكم على أن هذا الرجل اطمأن في ركوعه، كيف نحكم على أن هذا الرجل اطمأن في سجوده، وهكذا، إيه الحد الذي يرجع إليه؟ فيعني العلماء يعني ذكروا يعني بعض أهل العلم قال إيه أن حد الاطمئنان أن يذكر إيه، أن يقول الأذكار أو الذكر الوارد في الركوع، لكن حقيقة الحد الأوفق هو ما ذكر هنا عندنا في الحديث السابق، يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. يبقى أقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه، يعني الأعضاء تبقى مستقرة وتسترخي، وهذا لن يكون أبدا، يعني هذا يعني لا يكون هذا الحال إلا إذا مكث قليلا في هذا الركوع. الإنسان لو بيوالي بين الحركات لا تجد أن أعضاءه تسترخي، لكن لو الإنسان يركع على مهل ويمكث قليلا ستجد أن مفاصله وأعضاءه استقرت قبل أن يرفعها بعد ذلك. هذا هو إيه؟ هذا هو أقل الحد في الطمأنينة يعني. طبعا عندما نقول أن الطمأنينة ركن من الأركان، فهذا دليل على أن من أخل بهذا قد أخل بالركن أصلا، وهذا هو أصل حديث المسيء. يعني الإنسان الذي كان اللي هو حديث المسيء صلاته، ما الذي كان يفعله؟ كان يسرع في صلاته، وكانت لا تسترخي أعضاؤه ولا يكون هناك طمأنينة في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصلي، أرجع فصلي، فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. يبقى هذا بالنسبة للركن الذي ذكرناه اللي هو ركن إيه؟ ركن الركوع. الركن الذي بعده هو الرفع من الركوع والاعتدال بعده قائما. يعني تجد دائما العلماء ينصوا أن في الركوع الركن اللي بعده الاعتدال، تمام؟ فطبعا هو أنت عشان تصل إلى الاعتدال لابد أن ترفع من هذا الركوع، تمام؟ فالإنسان لن تستقيم صلاته إلا إذا ركع ثم رفع واعتدل بعد هذا الإيه؟ بعد هذا الركوع. طب لماذا نذكر هذا؟ نذكر هذا حتى نعلم أن الإنسان لو ركع ثم خر ساجدا ولم يرفع ويعتدل فهنا ترك ليس ركنا واحدا بل ترك ركنين كذلك. فلا بد للإنسان أن يهتم بهذا الأمر، يعني الركوع ثم الرفع ثم الاعتدال. الصلاة مبنية، الأركان مبنية بعضها على بعض. قال هنا: الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن بعده إن شاء الله سيكون السجود، لكن يعني هستأذنكم إن احنا نتوقف هنا هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في رقائنا القادم بإذن الله تعالى.